فإن من لوازم الإيمان أن تطيعوا الله تبارك وتعالى فيما يأمركم به من كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يحرموا الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى لهم. والطيبات هي الطيب ضد الخبيث من المأكل والمشرب والملبس. وإذا يعني نظرنا إلى حقيقة الطيب فهو ما زالت منافعه على مضاره، فإن كل شيء تزيد منافعه على مضاره فهذا طيب، أما كل شيء زادت مضاره على منافعه فهذا خبيث، وإذا استوت ففيه يعني فالأفضل تبقى. ما يدل على هذا أن الله تبارك وتعالى أخبر أن في الخمر بعد المنافع، لما نزلت آية الخمر واستفتى المسلمون ربهم في الخمر فقال يسألونك عن الخمر والميسر قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه، فكان هذا إشارة منه سبحانه وتعالى تمهيدا لتحريف التي تلي آية المائدة أن كل أمر زادت مضاره على منافعه فهو خبيث، وأنه يجب تركه، وأن هذه منافع تلغى، أن هذه منافع تلغى. فالطيبات هي كل شيء زادت منافعه على مضاره من مطعوم ومشروب وملبوس. والأصل في الأشياء هو الإباحة والطيب، وذلك أن المحرمات مفصلة، فإن الطيب كثير ولا يمكن تعداده من المطعوم والملبوس والمشروب، ولذلك فصل الله تبارك وتعالى الحرام، وقال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ومعنى فصل لكم ما حرم عليكم يعني أن كل حرام قد نص عليه بالنص، ويبقى الباقي الباقي عفو والباقي متروك. فكذلك لما حرم الله تبارك وتعالى بعض المأكولات قال لرسوله قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عال فإن ربك غفور رحيم. فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون كذا ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فالله تبارك وتعالى قد نص على المحرمات والباقي الذي لم ينص عليه، فالأصل في هذه الأشياء هو الإباحة وأنها من الطيبات. فما عرف خبثه مما لم ينص عليه، كيف يعرف خبثه من طيبه؟ بالتجربة، بالتجربة. إذا وجد أن هذا الأمر يعني زادت مضاره على منافعه فإنه يلحق هذا الأمر بالخبائث، وأما إذا بقي أن منافعه أكثر من يعني خبثه فيبقى في دائرة الطيب. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموها، وذلك أن الذي يحرم إنما هو الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لمسلم أن يحرم إلا بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذي يحل ويحرم هو الرب تبارك وتعالى، فقال لا تحرموا طيبات ما أحل الله له. هذا كذلك نهي من الله تبارك وتعالى أن يحرم المسلم على نفسه شيء من الطيبات التي أباحها الله تبارك وتعالى له تعبدا، تعبدا وقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله قد نهى عن هذا في ديننا. لا يجوز للمسلم أن يحرم على نفسه شيء مما أباحه الله تبارك وتعالى تقربا. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على النفر الثلاثة الذين حرموا على أنفسهم بعض الطيبات التي أحلها الله. ففي الحديث الصحيح أن ثلاثة نفر جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجاته عن عبادته، فأخبروا فقالوا وأين نحن من رسول الله، كأنهم استقالوها، كأنهم رأوا أن عبادة النبي قليلة، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أرقد، فقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الرابع أما أنا فلا أكل اللحم. ففيه ناس يعني أخذوا في العبادة الصلاة والصوم أكثر من الحد المشروع، وفي ناس حرموا على أنفسهم طيبات مما أباح الله، فإن الزواج من الطيبات وقد أباح الله تبارك وتعالى، فهذا جاء حرم، واللحم كذلك من الطيبات فجاء هذا وحرمه عن نفسه. فلما أخبر النبي بمقالتهم جاء فخطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وقوله ما بال أقوام دون أن يسميهم هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يشهر بأسمائهم على منبره، وإنما قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي رغب عن بمعنى كره وأبغض عن سنتي سنة النبي فليس مني. وقال أيضا إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا صلى الله عليه وسلم، قال أيضا في بعض الناس كانوا يتورعون عن بعض أشياء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما بال أقوام يتورعون عن الشيء أفعله، شيء أنا أفعله وهم يتورعون عنه، ما بال أقوام يتورعون عن شيء أفعله، أما إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فالنبي أعلم الناس وأعلم أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك هو أتقى أهل الأرض صلى الله عليه وسلم، فأتقى الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي من أمته من يكون أتقى من النبي أو أعلم من النبي بما يعني يجب أن يتقى. فالشاهد أن قول الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كذلك تعديا وكذلك تعبدا، فلا يجوز أن يتعدى إنسان تعدي فيحرم شيء أباحه الله عز وجل، وكذلك لا يجوز أن يفعل هذا تعبدا، تعبدا يعني أنه قرب إلى الله، لا يفعل هذا متقربا إلى الله تبارك وتعالى بأن يحرم عن نفسه شيء مما أباحه الله تبارك وتعالى. وهذا خلاف الزهد، هذا خلاف الزهد في الأمر، فإن الزهد في الأمر يعني أن يذهب الإنسان في اللباس الغالي وهو قادر عليه ويلبس ما دونه تواضعا، هذا ليس تحريم، وإنما هذا زهد، أو يكون قادر على الطعام يعني الغالي والجيد ولكنه يأكل ما دونه من باب زهد في هذا، فهذا أيضا هذا دين، فهذا دين وقرب إلى الله تبارك وتعالى. فرق بين أن يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى نفسه تعبدا، وفرق بين أن يزهد في النفيس من الطعام ومن الشراب ومن الزينة ومن اللباس ويسير في الأمر المتواضع، قد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصالحين من يعني عباد الله تبارك وتعالى من الصحابة ومن بعدهم، أنهم كانوا يزهدون في الدنيا مع قدرتهم عليه، فالنبي كان قادر على أن يعيش كأغنى الناس لكن بما أفاء الله تبارك وتعالى عليه، ولكنه عاش كأدنى الناس عيشة. فكانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول كنا نتراءى ثلاث أهلية في شهرين، يأتي الهلال شوه ثم يأتي هلال آخر ثم يأتي هلال ثالث، ثلاث أهلية شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار، ما نشوف نار، نار ما يشعلون، قيل فما كان طعامكم؟ قالت التمر والماء. فالنبي وأخرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كساء غليظ من صوف، وقالت بيترداء وقالت قبض رسول الله في هذين، قال لهم هذا آخر لباس لبسه النبي وهو كساء من صوف غليظ. فالنبي مع قدرته لا هو قد خير الله تبارك وتعالى نساء النبي، لما أردنا التوسع في النفقة قال يا أيها النبي، قال تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أمتعكن متعة طلاق يعني، وأسرحكن أطلقكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لأن نساء النبي بعد أن أفاء الله عز وجل عليه من الفيء والغنائم. قالوا يعني يا رسول الله وسع عليهم، أراد أن يوسع عليهم في السكن الطعام في الشراب. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات يخير أزواج النبي بين أن يعيشنا هذه الحياة التي رضيها النبي لنفسه من يعني الزهد في هذه الحياة والتجافي عنها، وبين أن يردن الدنيا فيطلقهن وليتزوجن بعد ذلك ويعيشن كما يريدن. فالشاهد أن الزهد في الطيبات ليس معناه التحريم، فرق بين التحريم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فالتحريم هنا يختلف كما فعل ذلك النفر الذين ذكرنا. قال جل وعلا: لا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، تعديا وتنطعا وتشددا وكذلك تعبدا. ولا تعتدوا، ولا تعتدوا لها معنيين، ولا تعتدوا تنطعا، فيروح يحرم هذا لأن هذا من العدوان، كذلك من العدوان أن يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى فيقول هذا حرام ولم يحرمه الله تبارك وتعالى. أو ولا تعتدوا، المعنى الثاني يعني لا تجاوزوا حد ما أباح الله تبارك وتعالى إلى ما حرم الله عز وجل. فيكون هنا الآية تنهى عن الطرفين، الطرف الأول اللي هو التشدد وتحريم ما أحل الله، والطرف الثاني هو التجاوز والأكل أو إباحة ما حرم الله تبارك وتعالى. ويكون المعنى هنا يعني سيروا كما أمركم الله تبارك وتعالى، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه ولا تجاوزوا الحد، فتحرموا ما أحل الله أو تحلوا ما حرم الله، ولا تعتدوا. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يحب المعتدين، ومعنى أنه لا يحبهم يعني يبغضهم سبحانه وتعالى. والمعتدين يشمل هذا، المعتدين بتحليل ما حرم الله، وكذلك المعتدين بتحريم ما أحل الله، هذا معتدي وهذا معتدي، لأن هذا قد جاوز حده واعتدى على يعني حد من حدود الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا، هذا أمر الإباحة، مما رزقكم الله يعني من الذي رزقكم الله، ومن طبعا للتبعيض، ما قال وكلوا ما رزقكم الله وإلا يكون المعنى كلوا كل شيء رزقكم الله تأكلوا، وإنما كل مما رزقك الله تبارك وتعالى حلالا طيبا. حلال هنا حال، يعني حال كونه حلالا، ومعنى أنه حلال للمعنيين، المعنى الأول حلال يعني قد اكتسبته من حلال، أخذته من الوجه الشرعي، والمعنى الثاني كذلك حلالا يعني أن الله تبارك وتعالى قد أحله، قد أحله ولم يحرم. فحلالا الأولى بمعنى أنك أخذته، كمثلا لحم طيب لكن اشتريته أو كسبته، أما إذا كنت سرقته أو نهبته صير خبيث، صير نفس اللحم هذا وإن كان لحم مذبوح من الأنعام صير خبيث وليس حلال، ليس حلال لأنه قد جاءك هذا الشيء الطيب لكن جاءك بغير الطريق المشروع. كلوا بشرط أن يكون حلالا، يعني أنكم اكتسبتموه من حلال، وأن يكون طيب، والطيب ضد الخبيث، وقد حرم الله تبارك وتعالى الخبائث، وبين أن الخبائث هي كل ما زادت مضاره على منافعه. وقد جاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بتحليل كل الطيبات وتحريم كل الخبائث، وهذا منه أن الله تبارك وتعالى وفضل على هذه الأمة. أما الذين سبقون من اليهود فإن الله تبارك وتعالى حرم عليهم الخبائث، وحرم عليهم مجموعة من الطيبات، كذلك حرم عليهم مجموعة من الطيبات عقوبة. أما هذه الأمة فقد أباح لها الله كل الطيبات. في اليهود قال الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فدائرة الحرام كانت عندهم أوسع، وذلك لعدوانهم، فإن الله حرم عليهم، حرم عليهم كثير من هذه الطيبات في المأكول والملبوس والمشروب بالظلم، لأنهم كانوا يعني ظلموا فعاقبهم الله. أما يعني هذا النبي فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر موسى أنه سيرسل نبيا يحل له كل الطيبات. قال تبارك وتعالى لموسى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا إخبار الله لموسى بأن الله تبارك وتعالى سيرسل رسولا هذا شأنه، وأن الذين يكونون من اليهود أو من النصارى ويتبعوا هذا النبي فإن هذا النبي سيرفع كل الآثار والأغلال التي أخذها الله تبارك وتعالى على اليهود، وسيحل الله تبارك وتعالى لسانه كل الطيبات. فالله عز وجل يأمر هنا عباده المؤمنين من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، قال وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا، فقد أحل الله تبارك وتعالى لكم يعني ما في الأرض وأحل لكم الطيبات كلها منها ولم يحرم إلا الخبائث فقط، واتقوا الله خافوا سبحانه وتعالى. الأمر هنا بتقوى الله ملازم لهذا، لأنه لا يمكن أن يمتنع الإنسان عن الحرام ويسير وفق المشروع وفق الحلال إلا إذا اتقى الله تبارك وتعالى. وذلك أن الأكل هذا عملية يومية، كل يوم احنا ناكل، عملية يومية الكسب، وميدانها عظيم جدا وضرورتها قائمة. أكبر ضرورة تحرك الإنسان ما هي؟ ضرورة الجوع أكبر ضرورة. كل يعني مخلوق يأكل، هذه ضرورته، لأنه إذا ما أكل مات. فهذه أعظم الضرورات، أعظم الضرورات التي تدفع الإنسان كل شيء يمكن يصبر عليه، يصبر على سكن، يصبر على لباس، يصبر على زواج، وهذه ضرورات. لكن الجوع لا، الجوع ضرورة ملجئة على طول تدفع إلى الموت وعمل واسع، وهي أكثر صرف الإنسان وأكثر سعي الإنسان وكد وشغله عشان شنو؟ عشان يأكل، عشان يأكل. فهذه أعظم الكد وأعظم الكدح وأعظم مصروف هو فيها. فلما هذا كان أمرها إذن أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى فيه، لأن هذا العمل الكثير الواسع الذي يدفعه هذه الضرورة والذي أبواب الحرام فيه ونوافذه كثيرة كما أن أبواب الحلال يعني نوافذه كثيرة، فإن هذا يحتاج إلى تقوى لله تبارك وتعالى. قال واتقوا الله خافوه سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن هذا من الأمر يعني من الأمر العظيم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذا أمر عظيم، والأكل من الطيبات والتزام الحلال عبادة عظيمة، هذا عبادة وقرب، فهو ليس أمر يعني فقط يستوي فيه الأمرين بمعنى أنه أمر مباح ولا يعني حسنة من ورائه ولا سيئة من ورائه، لا، ده هذا أمر فيه حسنة والسيئة. فإن الأكل من الحرام ذنب عظيم جدا، درهم حرام واحد، الرسول يقول الربا 71 بابا أعظمها مثل أن ينكح رجل أمه، ويقول وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. فالأكل من الحرام أمر في غاية يعني ذنبه عظيم جدا، وكذلك الأكل من الحلال ومن الطيبات إذا التزمه الإنسان واتقى الله فهذا أجره عظيم، كذلك أجره عظيم جدا. فعباد، فمن أعظم العبادة اللي هو تقوى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. قال وكل ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله خافوه الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله، عرف الله تبارك وتعالى نفسه الذي أنتم به مؤمنون، والذي أنتم به مؤمنون كما وصف نفسه سبحانه وتعالى: أنتم أمنوا بالله والذي أنتم به مؤمنون. قد أخبر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، وأنه قائم على كل نفس بما كسب. فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، الله الذي تعرفونه، يعني الله كما عرفكم بنفسه سبحانه وتعالى بأنه الرب الإله القائم على كل نفس، الذي يحاسب على الصغير والكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهو الرب الذي تعرفونه. فاتقوا هذا الرب، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذا الحكم، بعد هذا الحكم في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو، أصل لغة هي لغة الطير، العرب تقول لغة الطير، لغة الطير هذه الأصوات التي يخرجها، لأنهم لا يعرفون معنى يعني كلامه. وقيل اللغو هو كل كلام لا فائدة منه، لا مضرة فيه ولا نفع فيه، فهذا لغو. وأما اللغو، لغو اليمين، فهو اليمين الذي لم يقصده صاحبه ولم ينويه ولم يعقل، وإنما جرى على لسانه دون قصد منه. وهذا كما قالت أم المؤمنين: أنه كأيمان الطعام والشراب، كما تقول: بلى والله، كل والله هذا، ادخل والله، والله لا تفعلن هذا، والله لا تفعلن هذا، وهو يعني جرى هذا الحلف على لسانه لغوا، يعني أنه دون قصد منه ودون يعني نية في عقد اليمين. فأخبر سبحانه وتعالى أن من إحسانه وفضله على عباده المؤمنين أنه لا يأخذهم باليمين الذي يخرج منهم على هذا النحو، فلا يحاسبهم فيه، لأنه إن حلف وحنث، يعني فعل بخلاف ما حلف عليه، فإنه تلزمه كفارة. ولو ألزم الله تبارك وتعالى عباده بكفارة على كل يمين يخرج ثم يحنثون فيه لأصبح هذا فيه مشقة عظيمة. فكان من رحمة الله أن قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم، المؤاخذة هنا يعني المحاسبة ويعني العقوبة على الحنث وعدم الكفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولكن يؤاخذكم في اليمين الذي عقدتموه، ومعنى عقدتموه تشديد، يعني أصل العقد هو أن تربط بين طرف الحبل دي. فهذه تسمى عقدة، ومعنى عقدتموه يعني أحكمتموه وقصدتموه وأكدتموه. فاليمين المؤكدة التي ينويها صاحبها ويؤكدها ويحلف لها، فهذا هو اليمين الذي يؤاخذ الله تبارك وتعالى، يؤاخذ عليه أن الحلف لا بد فيه من كفار. طبعا هذه كلها أيمان صادقة وأيمان كاذب. هذا الكلام الآن في اليمين الصادق وليس في اليمين الكاذب. اليمين الكاذب له شيء آخر، فإن اليمين الكاذب من أعظم الذنوب. فإن النبي أخبر بأنه الغموس الذي يغمي صاحبه في النار، وخاصة إذا كان يعني في اقتطاع حق مسلم، كما قال النبي: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال: وإن كان شأن يسيرا يا رسول الله، قال: وإن كان عودا من أراك. وجاء رجل فحلف عنده، دعا على شخص بأنه أخذ أرضه، فقال له النبي يعني: بينتك. فقال: يا رسول الله ما عندي بينة. فقال له إذن يحلف خصمك يحلف. فقال يا رسول الله هذا رجل فاجر يعني لا يبالي يعني أن يحلف كاذبا. فقال النبي لئن حلف كاذبا ليلقين الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. يحلف كذب هذا يلقى الله عليه غضبان. ثم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فهذا اليمين الكاذب هذا ليس هذا هذه الآية موضوع وإنما هذا في اليمين الصادق. اليمين الصادق الآن اثنين: يمين لغو ويمين معقدة. فيمين اللغو هي التي يقولها صاحبها بدون دون قصد وتقول أم المؤمنين هي أيمان الطعام والشراب. كان تحلف على الإنسان بأن يشرب هذا المشروب بأن يأكل هذا الطعام بأن يدخل قبلك تدخل قبله من هذه يعني يمين يحلفها الإنسان لكن ليس قاصدا فيها. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذ على من حنف فيه. كان تحلف على أخي تقول له والله تشرب هذا ثم يشرب يقول لك والله أنا الآن ما أقدر أشرب أو أنا صائم. فأنت حلفت عليه ولكنه لم أو أنت حلفت على شيء ويعني حنفت فيه. فالحنث في اليمين هو يعني أن يقع الأمر على خلاف ما حلفت عليه. أما اليمين المعقدة فإذا نواها وقصدها وحلفها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم. كفارته يعني عند الحنث. أما إذا لم يحلف فليس فيه كفارة. إذا حلف إنسان بالله قال والله لا تأتينا غدا إن جاء خلص هذا اليمين ما في حنث فيه. لكن إذا ما جاء الذي حلفت عليه ما ضر قسمك ولم يأتي يصبح عليك يمين يجب أن تكفر عنها. ومعنى أن تكفر عنها تخرج عنها كفارة. فقال الله فكفارته يعني عند الحنث. عند الحنث بهذه اليمين وهي عدم يعني تحققها وعدم حصولها عند ذلك يجب أن تكفر عن هذا اليمين الذي عقدته وأكدته ولكنه لم يقع كما حلفت عليه. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. المسكين هو الفقير. المسكين والفقير يعني شيء واحد لهم عموم وخصوص. ولكن قيل إن المسكين هو في العادة الذي يكون فقير لكنه غير معروف لا يعرفه. وأما الفقير فإنه فقير ويظهر يعني أنه يسأل الناس أحيانا فيعرف بفقره. فإطعام 10 مساكين ويعني الإجماع قائم على أنه لو أعطى فقراء كذلك يعني حتى لو كانوا فقراء ممن يسألون وهم معروفون فيعني يدخلون فيها. فإطعام 10 مساكين قال جل وعلا من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوسط يطلق على الشيء بين يعني بين طرفين بين يعني مثلا في الوسط في الطعام بين النفيس الغالي وبين الرديء. ويطلق الوسط أحيانا على النفيس يعني في اللغة كما في قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أنهم من أهل الأعدال وأهل يعني الحكم. فمن أوسط ما تطعمون أهليكم إما من أوسطه يعني من الطعام الوسط هو بين الطرفين ليس رديئا وليس نفيسا طابعا أو من أوسطه من أحسنه ومن أنفسه. ما تطعمون أهليكم يعني ما تأكلون يعني ما أهليكم في بيوتكم يعني أطعموا 10 مساكين من الطعام الوسط الذي تأكلونه أو كسوته أو أن تكسوا هؤلاء 10 مساكين. وخيل في الكسوة بعض أهل العلم يقولون إنه لا بد أن يكون الكسوة يعني الكسوة المعتاد كثوب أو إزار ورداء الكسوة التي يعتادها الناس بما يعني يمكن الإنسان من أن يخرج بها وأن يتزين بها ولا يكفي فيها يعني مثلا سروال فقط أو مثلا غطاء للرأس فقط أو قلنسوة فقط يعني كفية فقط أو كذا وإنما هي من الساتر الذي يستر العورة ويجملها كأن يكون ثوب أو أن يكون إزار ورداء حلة يعني أو تحرير رقبة. ثالثة المخير فيها تحرير رقبة، ومعنى تحريرها يعني جعلها حرة، والرقبة يعني هو العبد، طبعا سواء كانت في رجل أو يعني امرأة، يعني أمة أو عبد. ويشترط في الرقبة، هل يشترط فيها الإيمان؟ الرقبة هنا جاءت مطلقة، فعامة أهل العلم على أن الإطلاق هنا يقيد بما جاء في آية القتل الخطأ، فإن الله تبارك وتعالى قد شرط في عتق الرقبة أن تكون رقبة مؤمنة، قال ومن يقتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة، لابد أن يكون هذا العبد الذي يعتقه أو الأم التي يعتقها من أهل الإسلام، لأن هذا الذي تصح فيه الزكاة وهذا الذي فيه الأجر. أما اعتاق رقبة لكافر فقالوا لا أجر فيه، فقالوا يحمل المطلق على المقيد. على كل حال لأهل الفقه في تفصيلات في هذا، وحمل الرقبة هنا على الإيمان أولى، أو تحرير رقبة. قال جل وعلا فمن لم يجد، يعني واحدة من هؤلاء الثلاثة لا يستطيع أن يطعم ولا أن يكسو ولا أن يعتق رقبة، إذا ما وجد شيئا من هذا فصيام ثلاثة أيام، فليصم ثلاثة أيام. وقال أهل العلم إنه لا ينتقل إلى البديل وهو الصيام إلا إذا كان لا يملك إلا قوت يومه بس، أما إذا كان عنده قوت أكثر من قوت يومه فيجب عليه إطعام، يجب عليه أن يطعم. أما إذا ما عنده إلا قوت اليوم فقط وحنس في يمينه، ومع ذلك أنه لا يستطيع واحدة من هذه الثلاث، فعند ذلك ينتقل الإطعام. فالانتقال إلى الإطعام، الانتقال إلى الصيام إنما يكون عند يعني عدم القدرة على يعني وعدم القدرة هذه قالوا إنه يكون ما يملك إلا يوم واحد، أما إذا كان يملك طعام أكثر من يوم فعند ذلك يجب عليه الطعام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وجاء في قراءة أبي بن كعب بعض الصحابة في ثلاثة أيام متتاليات، ولكن القراءة المتواترة فصيام ثلاثة أيام دون قيد المتواليات، ولذلك يقول جمهور أهل العلم بأنه يجوز تفريق هذه الأيام، يعني لو صام يوم ثم أفطر بعده ثم صام يوم ثاني ثم صام يوم ثالث، مهما من ثلاثة أيام فهذه تصلح في الكفارة. وبعضهم اشترط أن يكون ثلاثة أيام متواليات مباشرة، أخذا ب يعني هذه القراءة اللي هي غير متواترة، وأنها يعني حكمها حكم الحديث، وقد بينا يعني خلاف أهل العلم في هل القراءة غير المتواترة يعمل بها، طبعا في الصحيح يعمل بها ك ما يعمل بالحديث أم لا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ثم قال تبارك وتعالى ذلك كفارة أيمان، يعني ذلك المشار إليه من الكفارة اللي هو التخير بين العتق والكسوة والإطعام، ومن لم يجد فيصوم ذلك، كل هذا المشار إليه كفارة أيمانكم، ومعنى كفارة اللي هو ستر لهذا الذنب الذي حصل وتغطية له ومحو له. وذلك أن من عظم الله وحلف، أن هذا عظم الله وحلف على أمر، فما دام حنث فيه لابد أن يكفر عنه. فقال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحنثتم، أما إذا حلفتم ولم تحنثوا ولم يقع الحنث فهذا ليس في هذا اليمين كفارة، كمن قال والله آتيك غدا وأكد هذا ثم جاءه عليك كفارة، هذا لا يكون عليك كفارة. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ثم قال تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم يعني إذا حلفت على يمين وأكدتها يجب أن تكفر عنه، هذا من الحفظ. أو واحفظوا أيمانكم لا تؤكد يمين إلا وأنت يعني تريد أن تبر فيه، لا أن تحنث فيه، فهذا من الحفظ كذلك. فلا تقدم على الحلف إلا يعني لأمر يستحق يعني الحلف ويستحق هذا التأكيد، احفظه. ولا تمتهن اسم الله تبارك وتعالى وتحلف يعني في حاجة وفي غير حاجة دون أن يكون ثمة حاجة لهذا الحلف، واحفظوا أيمانكم، لأن هذا أنت تقسم بالله، فقسمك بالله تبارك وتعالى تأكيدك عليه معناه أنك تستشهد الله تبارك وتعالى وتؤكد هذا الأمر. فيجب أن تحفظ اسم الله تبارك وتعالى، أن تهينه وأن تضعه في غير موضعه أو أن تحلف به ثم وكأنك ما يعني حلف. أمر عظيم. فخلص تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يعني كهذا البيان الناصع البين الواضح، يبين الله لكم آياته يوضحها لكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم. أول شيء على أنه لا يسامحكم باللغو في بيته، وعلى أنه جعل لك مخرج تحلف بيمينه تحلف باسمه، حطت نفسك في قيد أنك أكدت أمر، جعل لك مخرج أنك إن حنفت فيها قد أنك حلفت على شخص ولم يفعل، ربنا جعل لك مخرج الكفارة. حلفت على أمر تتسويه ولكن ما استطعت، قلت والله لا أفعلن كذا وكذا ثم لم تستطع، عمل لك مخرج، المخرج هذا هو الكفار، قال لك افعل كذا كذا أطعم 10 مساكين. إذا هذا مخرج لك من هذا الأمر اللي هو يعني اليمين قيد، اليمين قيد، وهو أنك أكدت أمر ودخلت في عقد عقدته، فجعل الله تبارك وتعالى لك مخرجا تخرج به فتكفر عن هذا اليمين وتخرج. كما قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والتكفير عن اليمين وإتيان الخير هو خير من أن يلج المسلم في يمينه، قلنا أنا حلفت مع الصلاة مرة ثانية وهذا يمين الله صعب ولا أرجح ولا فتاة، لأن هذا يمين وقسم وهذا أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر وهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم كان يحلف عن اليمين ويرجع أحيانا يعني إذا رأى غيرها خيرا منها، كما حصل في حديث أبي موسى الأشعري أنه لما جاء هو والأشعري قالوا يا رسول الله إحنا ما عندنا يعني شيء يحملنا، إحنا معك الغزو يعني، فقال النبي ما يعني ليس عندي ما أحملكم عليه، والله لا أحملكم ولا أجل عندي ما أحملكم عليه، فقال النبي والله لا أحملكم ولا وليس عندي ما أحملكم عليه، فذهبوا باكي أن النبي قال والله لا أحملكم ولا أجل ما أحملكم عليه. ثم أن النبي أتاه يعني إبل فأرسل لأبي موسى قال له تعال، فلما أرسل له يعني هل الرسول نسي الحلف؟ قال له والله لا أحملك ولا وليس عندي ما أحملكم عليه. فقال رسول الله إنك حلف، بعضهم قال نذكر النبي بعضهم قال لا ما نذكره النبي أعلم، بعضهم قال نذكره، فقال رسول الله لقد أقسمت أن لا تحملنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت كفر. فهذا أيضا من التقوى، يعني أن الإنسان إذا حلف عن يمين وكفرها هذا أتقى لله تبارك وتعالى من أن يلج في يمينه إذا كان الأمر اللي حلف عليه من التقوى، من التقوى يعني من الخير، فأن يحلف مثلا ألا يعني يقول واحد مثلا عليه دين له يقول له نزل لي مثلا من شيء من الدين هذا، يقول لا والله ما نزل، تدفع كل لابد عليه تدفع كل الدين الذي عليك، والله ما نزل لك ولا شيء. ثم بعد ذلك يتبدى له هل يفعل ولا يقول لا والله ما حلف ولا يجوز أن يعني أتراجع في يميني، لو أنه رجع عن هذا اليمين
وكفره عن يمينه وقد فعل. عليك 1000 دينار أفضل منك 700 دينار 700 دينار وتجاوزه على 3000 دينار. فهذا خير. فرجوعه إلى نزوله لأخيه المسلم عن 300 دينار ومسامحته فيها هذا خير من أن يرجع ويقول له. فالنبي يقول والله إني لا أعرف عليه فأجد غيرها خيرا منها، إن غيرها خيرا منها، إن غيرها التي حلفت عليها خيرا منها إلا كفرت عن يمينه فأتيت الذي هو خير. صلوات الله وسلامه. فالله سبحانه وتعالى يبين بعد هذا البيان يقول كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى على هذا البيان وعلى هذا التسهيل سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى ونداء وأمر لعباده المؤمنين. قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، إنما بالحسن الخمر، والخمر هو كل مشروب يخامر العقل، ومعنى يخامره يعني يغطيه، لأن خمر بمعنى غط، ومنه الخمرة والخمار، الخمار اللي هو غطاء الرأس، والخمرة التي هو الغطاء. فلهذا المشروب يغطي العقل، كأنه يغطي العقل فيغطي العقل فيغطي العقل، فسمي خمرا لها. والعرب في الجاهلية كانت تشرب الخمر شربا ذريعا وتتغنى فيها، تحبها حبا عظيما، وقالت فيها الأشعار الكثيرة، وهي عندهم يعني ألزم من طعامهم وشرابهم، وكانوا يصنعونها من أشياء شتى. كان العنب قليل، فخمر العنب كانت عندهم قليل، لكن كانوا يصنعونها من العسل ومن البسر ومن التمر ومن الزبيب ومن الشعير ومن الذرة، وكان أهل اليمن يعملوها كذا، من الذرة قد يسموه بكر، فيعملوها من هذه الأشياء، من هذه الأشياء، فيشربونها أول شيء في النهار وآخر شيء في الليل. فأول شيء في النهار يسمونها الصبوح، وآخر شيء في الليل يسمونها الغطور. فكانوا هذه ويتغنون بها، يشربها الصغير والكبير. وكانت متغلغلة في العرب تغلغلا هائلا جدا، ولذلك تدرج التشريع في تحريمها، ونزل شأن هذا التدريج في 4 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ولم تحرم إلا بعد السنة الثانية، في السنة الثالثة من يعني هجرة النبي حرمت الخمر. وبقي كل هذه السنوات نسيم النبي في مكة و3 سنوات في المدينة يشرب الخمر، ولكن هيأ الله تبارك وتعالى يعني المسلمين إلى تركها شيئا فشيئا. فأول ما نزل فيها قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وجاءت في معرض امتنان تتخذون منه سكرا، وقال في سكرا هنا سكرا يعني مسكرا ورزقا حسنا من ثمرات النخيل والأعناب. وهذه في إشارة خفية إلى أن السكر ليس من الأمر الحسن، قال تتخذون منه، فهم الذي يتخذون، الإنسان هو الذي يغيره سكرا، قال ورزقا حسنا، ورزقا حسنا ك يعني الزبيب وتغليف التمر والعسل والمربيات وغيرها مما يعني يصنع من ثمرات النخيل والأعناب. ثم جاءت الآية الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تفرضوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فنهاهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا الصلاة في حال السكر، وذلك أنه تكرر من بعضهم أنه صلى وهو سكران فقرأ الآيات على غير يد، قرأ يعني أحد الصحابة قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا أنتم، وحصل أمور، فنهاهم الله تبارك وتعالى يأتوا الصلاة في حال سكر، ولذلك أخلفت عاداتهم في الشرب، فكانوا لا يشربونها إلا بعد العشاء، لأنه هي الصلاة التي تأتي بعد العشاء في الصبح في الوقت الطويل أو بعد الصبح، لأنه تأتي صلاة الظهر وتمت وقت طويل ما بين الصبح والظهر. فقال جل وعلا يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حتى قالوا ما تقولون يعني ينتهي من أثر الخمر ويعرف ولا ذنب إلا عذر سبيل الله. وأما الآية الثانية فجاء فيها بعد أن تكرر السؤال في المسلمين وسؤال عمر كان يقول يا ربي بين الله وخلق، فنزل قول الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون في الأرض، فأخبرهم سبحانه وتعالى جوابا على سؤالهم أن في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع للناس. فلما نزل هذه الآية كرهها كثير من الصحابة فترته في نزول هذه الآية، ماذا قال ما دام فيها إثم كبير أكثر من نفع نفعه، وبعضهم ظل يشربه. ثم جاءت الآية الرابعة التي نزلت في آية المائدة وهي قول الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ذلك لما نزلت هذه الآية في الخمر يقول أنس بن مالك كنت أسقي يعني أبا طلحة اللي هو زوج أمه أم سليم وبعض الأنصار في دار أبي طلحة في شرب من الأنصار، ثم جاء آت فقال قد حرمت الخمر، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى الدنان فكسرها، يقول فكسرتها وإنها لتسير في فوقات المسجد. فكان هذه آخر آخر يعني عهد يعني المسلمين بالخمر وانتهت منها. قال جل وعلا يا أهل الذين إنما الخمر هذه الخمر، وقد قام الإجماع يعني في المسلمين على أن الخمر من شراب العنب من العنب خاصة أنه يحرم كثيره وقليله، وجاء الحديث في أن الخمر قليله وكثيره حرام سواء أسكر أو لم يسكر، يعني إذا أخذ الإنسان القدر الذي لا يسكره كان يأخذ القليل من الخمر أو يأخذ البيت، فالنبي قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ممكن تكون خمر مخففة لا يسكر منها إلا بالقدر القليل، فأخبر النبي أن حتى القليل بالقدر الكثير حتى القليل حرام، قال ما أسكر كثير خاصة، وأما ما أخذ من غير العنب فإنه خمر مجاز، ولذلك أجازوا يعني أجازوا أن يعني يشرب المسلم ما لا يصل به إلى حد السكر من غير العنب، ولكن هذا قول شاذ، ولكن للأسف كان هذا القول الشاذ أثر في انتشار الخمر في يعني عهد دولة ابن العباس من أثر هذه الفترة، لكنها ليست يعني القول هذا لو قول شاذ، والحديث الحديث صحيح واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فكله حرام، وقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نزلت الخمر وإنها لمن خمسة أشياء، وذكرنا العسل والتمر والبسر والشعير، وقالوا خمر لأن ما أكلناه في المعرفة إلا قليل، قلنا أنه كان قليلا جدا نادرا في الجزيرة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، أما الميسر فهو المقامرة، وسمي ميسر لأنه كأنه أخذ لماذا غير طريق ميسرة، لأن الطريق سهل هو أن يقامره في أمر ثم يكسب ماله. و كانت عادتهم في الميسر أن يفعلوه على يعني في 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 أمور كثيرة، إما أن يقامره في أمر يحدث أو لا يحدث، وإما أن يجعلون الميسر في سهام عشرة يشتركون في 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 بعير، كل منهم يدفع عشر المبلغ ثم يضربون السهام عليه، فثلاثة يكسبون والباقي يخسرون. وعلى كل حال الميسر هو المقامرة، أخذ المال من الغير عن طريق أن يقامره، والمقامرة في أي صورة من صور المقامرة، كان يقول له تمطر غدا أو ما تمطر، الهلال يطلع الليل أو ما يطلع، يفعل كذا أو ما تفعل، سابقني وأسبقك، كل هذا لا شك أنه من الميسر. إنما الخمر والميسر والأنصاب
الأنصاب جمع نصب، والنصب كانت حجارة ينصبونها ويظنوا أن يعني لهذه الحجارة نفع، فيذبحون عندها ويتقربون بها، يتقربون عندها ويطوفون بها ونحو ذلك من عاداتهم. فإما أن يكون حجر يعتبره حجر شريف، كان يأخذ بعض أحجار مكة كما كانت تفعل يعني أهل مكة الحمص، أهل قريش كانوا يقولوا ما يجوز لنا أنه إذا سافرنا خارج مكة ألا نطوف، فيأخذون حجر من أحجار مكة وينصبونه ويطوفون عليه أو يتبركون به ونحو ذلك. ثم قامت الأنصاب في كل مكان. فعلى كل حال الأنصاب جمع نصب، والنصب هي الحجارة التي ينصبونها ويظنون يعني ثمة خير نحوها ويطوفون بها ويتمسحون بها ويذبحون عندها. والأزلام، أما الأزلام فهي السهام، وهي سهام البخت أو الحظ أو النصيب أو سهام الميت. وكانت هذه الأزلام واحدها زل، هذه حديدة ليست سهم، ليس له نصب، وإنما هي حديدة فقط، حديدة السهم. ثم هذه يكتبون عليها واحد من واحد إلى عشرة، وهذه التي يعني يخرجون بها السهم كل إنسان، كما قال تبارك وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام، أن تستقسموا أن تأخذوا القسمة عن طريق الأزلام عن طريق هذه السهام. فإذا ذبحوا البعير الذي اشترك فيه عشرة يقوم يجيبوا عشر أسهم هذه الأزلام هذه في يحطوها في كيس، ثم يخلطونها على طريقة اللي بيجيبوا الأوراق هذه يحطوها في هذه برميل هذا اللي بيدوروه علشان يخلطوها، ثم على ذلك الله يسحب هذه سهمك يا فلان، سهم فلان، سهم فلان، سهم فلان. فمن خرج سهمه يعني المعلى والسفيح والمنيح، دول هم الأسهم الكاسبة من العشرة. فالمعلى السهم السابع هذا الذي يأخذ نصف الذبيحة، والسفيح نصف، والمنيح يعني الربع والثاني ربع، هذه واحد كامل، والباقي اللي هم السبعة الباقية خاسر. فهذه الأزلام اللي هي سهام الميت. قال جل وعلا هذه الأشياء الخمر والميت والأنصاب والأزلام رجس. الرجس يتم عن النجس الحسي، ويتم عن النجس المعنوي. فالنجس الحسي كالعذرة والقاذورات يطلق عليها رجس، وكذلك النجس المعنوي يعني نجس في النفس أو في الخلق، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالرجس هو النجاسة، نجاسة الحس أو نجاسة المعنى. فأخبر الله تبارك وتعالى إن هذه الأشياء نجسة، بعضها نجاسة يعني حسية وبعضها نجاسة معنوية. فالميسر هذه قمار، وهذا أمر ليس هو يعني نجاسته حسية وإنما نجاسة معنوية. وكذلك الأنصاب، الأنصاب قد تكون أحجار، وقد تكون هذه الأحجار مثلا مما ينظفونها ويغسلونها، وحين تكون هذه الأحجار عليها يربطكون عليها دماء ونحو ذلك، فتكون نجاسة كذلك حسية ومعنوية. وأما الأزلام فإنها حديد، حديدها طاهرة في ذاتها، لكن نجاستها هنا إنما هي نجاسة معنوية. وأما الخمر فإن بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية نجاسة الخمر اللي هي النجاسة الحسية، وبعضهم يقول لا، إنما المقصود بنجاسة الخمر إنها نجاسة معنوية، كما جمع في هذه الآية يعني أمور هي في الأصل معدنها في الأصل إنما هو طاهر كالأزلام. فعلى كل حال وصف الله تبارك وتعالى هذه الأشياء بأنها رجس، وقال من عمل الشيطان، معنى من عمله أنها من عمله يعني لأنه هو الذي يعني يدل عليه، وعمله في التفريق وفي الفتنة وفي دية يكون عن طريق هذه الأمور. فاجتنبوه، قال جل وعلا فاجتنبوه، أمر باجتنابه، والاجتناب هو أن يكون في الجنب يعني ابتعدوا عنه، ابتعدوا عنه وجعلوه جانبا منكم لعلكم تفلحون ولعل يفرج، يعني ترك هذه الأشياء إنما هو مظنة للفلاح، فهذا الذي به تفلحون. والفلاح ذكرنا مرارا أنه الفوز بالمطلوب الأقل. ثم قال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بين تبارك وتعالى أن الشيطان يريد بهذه الأشياء أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين في الخمر والميسر، لأن الأصحاب والندماء إذا شربوا الخمر وتغطت عقولهم ممكن أن يسبوا بعضهم بعضا، أن يشتموا بعضهم بعضا، أفعل فتقع العداوة. وقد وقع هذا في كثير من الصحابة قبل أن تحرم الخمر، كانوا قد شربوا ثم بعد ذلك قال بعضهم الأنصار أفضل أم المهاجرين أم كذا، ثم قام أحدهم إلى يعني أخذ أنصاري لحية بعير وضرب سعد بن أبي وقاص فضربه على أنفه فحطم أنفه، وحصلت يعني أحداث من مثل هذه، وهذا أمر لازم للخمر، هذا لا ينفك عن الخمر، فلا بد لا ينفك عن الخمر يعني إيقاع العداوة بين أهلها وبين أصحابها. وكذلك الميسر، فإن من أخذ مالك بطريق بهذا الطريق المقامرة تبقى العداوة بين القبائل، وكذلك حال الأنصار والأزلام فإنها توقع يعني هذه العداوات بين أهل الإيمان. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هذا أساس العداوة، ويصدكم عن ذكر الله، عن ذكر الله وعن الصلاة، وذلك أن الذي يشرب الخمر ما عنده وقت بقى، ما عنده عقل حتى يسبح الله تبارك وتعالى أو يذكره في دخوله في خروجه في يعني الأذكار التي لها مناسبة والأذكار التي ليس لها مناسبة. وكذلك عن الصلاة، فإنه إذا شرب امتنع مجيء إلى الصلاة. قال جل وعلا: فهل أنتم منتهون؟ وهذا السؤال التحذير وليس الاستفهام، هل أنتم منتهون؟ فهذا سؤال للوعيد والتحذير، يعني هل ستنتهون كما أمركم الله تبارك وتعالى أم لا؟ يعني إذا ما انتهيتم فثمت فائدة. فلما نزلت هذه الآية على هذا النحو يعني قال المسلمون: انتهينا يا رب، وانقطع يعني أثر الخمر في المسلمين لما نزلت هذه الآية، استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى حذرهم هذا التحذير وقال: هل أنتم منتهون. سنكتفي اليوم إن شاء الله بهذا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من بيان أحكام اليمين المعقدة وكفارتها، ثم أتينا إلى قول الله تبارك وتعالى مناديا عباده المؤمنين بتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية مجموعة من الخبائث وحرمها دفعة واحدة، الخمر، وكانت كما ذكرنا مستشراة في العرب، يشربونها صغارا وكبارا صباحا ومساء ويتغنون بها ويجعلون لها جزء في القصيدة الشعرية، فتبدأ قصيدتهم بذكر الأطلال والغزل ثم بالخمر والنساء، فكانت لها جزء يعني ثابت فيها، أو تكون قصيدة كاملة في الخمر، فهي جزء من حياتهم يتغنون بها ويفتخرون بشربها. ولذلك جاء التشريع الإلهي متدرجا في تحريمها حتى تتهيأ النفوس لقبول هذا التحريم، وذلك أن هذا أمر قد استحكم في نفوس العرب. فكانت هذه الآية هي الآية الأخيرة الرابعة فيما أنزله الله تبارك وتعالى من القرآن في تحريم الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، والخمر ذكرنا أنه كل ما خامر العقل، أي شراب يخامر العقل، والنبي يقول كل مسكر حرام، فكل مسكر فهو حرام، فالخمر هو كل مسكر بصرف النظر عن أصله هل هو من العنب أم من غير العنب، فأي مادة يتخذ منها الخمر التي تسكر وتغطي العقل فهي حرام، وما يسكر كثيره فقليله حرام، كما قال النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام، فكل مسكر الخمر وكل خمر حرام، هذا من جوامع كلام النبي، وكذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم. وأما الميسر فهو القمار، وسمي ميسر لأنه أخذ مال الناس بطريق ميسرة، طريق سهلة، فسمي ميسرا لهذا لأنه لا مشقة فيه ولا تعب فيه، وإنما بمقامرة معينة يكسب الإنسان مال أخيه. والأنصاب ما كانوا يضعونه من أحجار ونحوها يذبحون عنده، والأزلام اللي هي يعني هذه السهام التي لا يكون لها نصل يجعلونها للبخت والنصيب. أخبر الله تبارك وتعالى بأن كل هذا رجس، رجس صحيح أنه يعني نجاسة معنوية المعنى من عمل الشيطان، يعني أن الشيطان هو الذي دل ابن آدم على هذه الأمور وذلك ليغويه، فهي من إغوائه من عمله. فاجتنبوه، وقلنا إن اجتنبوه بأبلغ في الزجر والإبعاد والابتعاد عنه، لأن إذا أمر أمرت أن تجتنبه بمعنى أنه يجعله بعيدا عنك لعلكم تفلحون، يعني الفلاح إنما هو في ترك هذه الأرجاس. ثم أخبرهم سبحانه وتعالى أن الشيطان عدو وأن هذه حباله وعمله، إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وذكرنا أن الخمر يعني من لوازمها أن يتعادى شرابها وندماؤها وأصحابها، لا بد أن يتعادوا، وذلك أنها تضيع العقل فيسب هذا ويشتمها ويضربها، وبالتالي تقع العداوة بينهم، إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وكذلك الميسر لا بد أن يتعادى الناس فيه، لأن من خسر في المقامرة ورأى أن ماله قد أخذه غيره فإنه يحقد عليه وتقع العداوة بينه. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أصبكم عن ذكر الله وعن الصلاة، عن ذكر الله مطلقا، وذلك أن غياب العقل يعني في هذا الوقت هو غياب عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة، لأن يعني الوقت الذي يكون فيه الإنسان سكران لا يعني ما يقول. ولذلك جاءت الآية التي قبلها آية سورة النساء بالنهي عن قربان الصلاة حال السكر، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الله تبارك وتعالى يخبرهم بأن من يعني شر الخمر والميسر أولا أنها توقع الشر والعداوة بين يعني المسلمين، وكذلك هي تصد عن أشرف الأعمال وحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، تصدكم تبعدكم عن أشرف أعمالكم وهي الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى. فهل أنتم منتهون؟ هذا السؤال يعني للتحذير وتقرير، يعني هل ستنتهي أم لا؟ ولذلك قال المسلمون عند ذكر هذا: انتهينا يا رب، وانتهوا، ومن كان عنده شيء من الخمر هذه يعني كسرها وحطمها، وأمر النبي ألا يستفاد بعد ذلك بها حتى طريق من طريق الاستفادة، فلا تباع حتى لمن تجوز له كالكافر لا يجوز بيعها لأنها خلاص تصبح مال ولا يجوز تخليلها. فهذا أبو طلحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن عندي خمر الأيتام أفأخللها؟ فقال له النبي: لا، تهرقها، خمر الأيتام أصفار، وهذول يعني ما هما يعني ما يلزم، قد يظن أنه لا يلزمهم التكليف وهو ولي عليه، وخشي أن يكسر هذه الخمر وهي لها قيمة فيكون قد اعتدى على مال الأيتام بالكسر، وقال: ممكن أحوله إلى شيء نافع وهو الخل فتخلل فتصير خل ويباع والخل جائز. فقال له: فأخللها؟ فقال له النبي: لا، أهرقها. فأمره بإهراقها. ولذلك فالخمر ليست مال، إذا وقعت مال في ملك المسلم ليس بمال، لا تقوى، وليس على كاسرها على من كسرها وهي عند مسلم، ليس عليه يعني أرش لها وفداء لها، ما عليها لا دية فيها ولا غرامة فيها ولا ثمن لها. فخلاص، فهل أنتم منتهون يعني عن هذا نهائيا. ثم حذرهم الله تبارك وتعالى وأمرهم بطاعته، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني في كل ما أمركم به، واحذروا غضب الله وعقوبة الله تبارك وتعالى في عدم الطاعة في العصيان. فإن توليتم، تولي هو الإعراض، التولي هو الإعراض، يعني تركتم الأمر وابتعدتم عنه ولم تفعلوا، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني فاعلموا أن الذي أوجبه الله تبارك وتعالى رسول أن يبلغكم خلاص، وليس عليه أن يلزمكم الفعل، لا، وإنما عليه أن يبلغكم فقط. فإذا وصلك البلاغ خلاص يصبح الأمر الحجة قد قامت عليه. فإن توليت بعد ذلك وفعلت فأنت قد تعرضت لعقوبة الرب تبارك وتعالى. وهذه الآية من آيات القرآن المحذرة آية الوعيد: فإن توليتم الخطابنا كله للمؤمنين فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني البلاغ البين الواضح الذي لا تكون في الحق لبسا، وقد جاءكم البلاغ في تحريم هذه الأمور. ثم قال جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قيل أن هذه الآية نزلت بعد أن سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما بال إخواننا الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر، يعني ماتوا قبل أن تحرم، قبل أن تنزل آية التحريم، وكانوا من أهل الإسلام، ومات كثير منهم وهم قد شربوا الخمر، لأن كثير منهم استشهد في المعارك في أحد والخمر في بطنه، فما بال الذين ماتوا قبل ذلك وكانوا يفعلون هذه الأمور. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين. إن هؤلاء ما كان عليهم جناح فيما طعموا، يعني قبل التحريم، يعني قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى يعني حرمة الخمر، فلم يكن عليهم جناح في هذا لأنه لم يكن الأمر محرما، فلذلك لا جناح عليهم في هذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا بعد البيان والبلاغ، وهؤلاء لم يأتيهم يعني البلاغ والبيان. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إذا كانوا من أهل التقوى والإيمان، اتقوا خافوا الله تبارك وتعالى وآمنوا بالله جل وعلا. واتقوا كذلك يعني من التقوى هو الحذر في أن يقع يعني المؤمن فيما حرمه الله تبارك وتعالى. اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، إذا كانوا ملتزمين بهذا، فإذا أخطأ منهم أحد فكان قبل تحريم أحد أو وقع منه يعني أكل شيئا بخطأ ما كان يدري عن حرمته وأكله مخطئا في هذا، فهذا ما دام أنه من أهل التقوى والإيمان والعمل الصالح فإن الله تبارك وتعالى يعني يرفع الجناح والإثم. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، يعني أنهم إذا كانوا من أهل التقوى والإيمان والعمل الصالح ثم إنهم كذلك اتقوا وآمنوا، اتقوا هنا يعني استمروا على تقواهم، أو أنها تقوى بعد تقوى، يعني إما أنها تقوى بعد تقوى فتقواهم لا متجددة، مخافتهم بالله تبارك وتعالى متجددة دائما أو مستمرة دائما، والمعنيين متلازمان، لأن من استمر على التقوى دائما فتتجدد له في كل حال تقوى، في كل ثانية تأتي مدام هو يتقي الله ويخاف الله تبارك وتعالى تجدد الأمر. والتقوى مراقبة، مراقبة لله تبارك وتعالى، اللي هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والتقوى كما فسرها أبو هريرة قال له: هل لما سأله سأل عن التقوى قال له: هل أتيت إلى أرض فيها شوك؟ قال له: أنت عمرك مشيت في أرض فيها شوك كثير؟ قال: نعم. قال: فما كنت تصنع؟ ايش كنت بتسوي؟ قال: كنت أرفع ثيابي وأحذر شوف وين رجلي حطها من شوك من شوك. قال له: فكذلك التقوى. قال له: التقوى علينا على هذا النحو، تقوى أنت ماشي في كما يقال في حقل الألغام، أو أنت ماشي في يعني طريق فيه محرمات كثيرة، فلا بد أن تخاف من هالمحرمات، تخاف هالمحرمات، تخاف الحرمات، تخاف تخاف تخاف، فتتقي فتحذر وين تضع رجلك حتى لا تقع في حرام. فهذه حقيقة التقوى، حقيقة التقوى أنها يقظة دائمة وخوف من الوقوع في الحرام وفيما يسخط الله ويغضب الله تبارك وتعالى. فقول الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعم إذا ما اتقوا، كانوا من أهل اليقظة والحذر، وقبل ما يأكل أو يشرب أو يطعم يعرف هذا وين، قبل ما يمشي يشوف وين الطاولة وين يضع رجله وهو سائل. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وآمنوا تقوى مستمرة أو تقوى متجددة، ثم اتقوا وأحسنوا، ثم كانوا كذلك من أهل التقوى، تقوى دائمة وأحسنوا. والإحسان هو الإتيان بالشيء حسن، ولا يمكن أن تأتي بشيء حسن إلا إذا كنت مراقبا لله تبارك وتعالى في كل أمورك، والله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. هذه الآية تأولها يعني أحد الصحابة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقدام المضعون، تأولها تأولا خاطئا، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قد ولاه، كانت قد ولاه على البحرين،
ثم جاء أمير أمراء البحرين وهو الجارود فشهد على عمر بأن يعني قدامه بالمضعون شرب الخمر، فقال له عمر يعني هل عندك شاهد؟ فقال نعم أبو هريرة. فجاء أبو هريرة فسأله عمر أشرب يعني قدام الخمر؟ فقال رأيته سكران يقي. فقال له عمر لقد تنطعت في الشهد. ومعنى تنطعت في الشهادة لأن السكران يبقى لابد يكون شرب الخمر، يعني السكران من شنو؟ والقيء أيضا من لوازم الخمر، من لوازم من يقي وهو سكران لابد يكون شرب الخمر. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استدعى قدامة وشهدت عليه زوجته كذلك بأنه شرب الخمر، فقدمه عمر ليشهده الحد. فقال له يا أمير المؤمنين ليس لك أن تشهدني الحد. قال ولم؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول قال أنا شرب، قال له أنا شربت الخمر بكتاب الله، يعني شربت الخمر بالقرآن أباح الخمر. قال وكيف؟ قال له الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، يعني وأنا من أهل التقوى والإيمان يعني والإحسان. فقال له أخطأت التأويل، أخطأت التأويل، لو اتقيت وآمنت لما شئت الخير. قال أنت أخطأت في التأويل. وطبعا كان قدامة كان من شهدوا بدرا، لذلك يعني توقف عمر كثيرا في حده، و لما تأول هذه الآية قال له أخطأت التأويل، أما لو آمنت واتقيت، لو اتقيت بالفعل وأحسنت لما شربت الخمر. ثم جرده عمر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنه ليس هذه الآية يعني على ظاهرها في أن الإنسان إذا كان من أهل الإيمان وظن في نفسه التقوى والإحسان فإنه مهما أكل ومهما شرب لا ضر عليه، ليس معنى الآية هكذا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن. فإذا اتقى وآمن وعمل الصالحات واتقى وآمن واتقى وأحسن فلا يمكن يقدم على الحرام، مثل هذا من يقدم على حرام يعلم أن هذا حرام حرمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك جاءت الآيات نداء من الله تبارك وتعالى إلى عباده المؤمنين في تحريم الصيد وهم حرم، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن الله تبارك وتعالى سيبتليهم بشيء من الصيد، والصيد هنا صيد البر. تناله أيديكم ورماحكم، تناله أيديكم يعني أنه لا يفر منه، ممكن يمسكوه باليد دون فرض، ورماحكم ممكن كذلك الرمح يصيبه. والابتلاء هنا اختبار من الله تبارك وتعالى، وكان هذا في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي ذاهبا إلى عمرة الحديبية، العمرة التي سميت بعمرة الحديبية ومنع فيها النبي من دخول مكة صلوات الله وسلامه عليه. فأراد الله تبارك وتعالى أن يختبر عباده المؤمنين وذلك لتعليمه التقوى، فاختبرهم بشيء من الطمع. الصيد فيه فتنة عظيمة ويديل الرأس، هو أكثر ما تهوه النفوس سواء كان صيد البحر أو صيد البر. العرب أكثر الناس فتنة بصيد البر، وهذا أمر يفتن به حتى الملوك والأمراء والكبار، تجد الإنسان عنده من المال شيء عظيم جدا ولكنه قد ينفق الوقت الطويل والمال الكثير في أن يصيد غزال ويصيد أرنب، وبعد يومين يصرف يومين وثلاثة وأربعة وخمسة أيام ويذهب إليه، فتنة. هذا الصيد فتنة، من يقضي الثمن. وكذلك صيد البحر نفس الأمر، صيد البحر قد يصيده ومن يحتاج، يعني الصيد أن يبيعه، وقد إنسان يبذل مال هائل جدا
كثر هو قاعد في بيته يشتري أطنان من السمك، لكن يروح يعاني المشقة ركوب البحر والأهوال والشمس والتعب وكذا وكذا عشان يصيد له سمكتين ورشة. فالصيد فتنة، الصيد فتنة لأنه هوى نفس الله ابتلى به، ابتلى بهذا الطمع الصيد بني إسرائيل وفشلوا في الاختبار كما قال جل وعلا يسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا فتنة. هنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي كذلك ويختبر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يختبرهم بالصيد طمع صيد يأتيهم حتى إن كانت الغزلان تنطح خيامهم، في الغزالة حتى تنطح الخيام وانتش فيها وتأتي الطيور عليهم يمسك الطير يمسك بيده ما يفر منه، ففتنة عظيمة. فالله قال لهم يا أهل، وقبل أن ينزل الله عز وجل هذا حذره بينهم قال يا أيها الذين لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، قال بشيء يعني قليل، ولكن ما قال بالصيد كله، لو أنه جاءهم صيد الجزيرة كله لا يقدروا يتحملوا شيء من الصيد، تناله أيديكم ورماحهم، وقال تناله أيديكم يعني أنه لا يفر منكم ورماحكم. قال جل وعلا ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب، لا شك أن الله تبارك وتعالى يعلم حال عباده قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، فقد علم هذا وكتبه قبل أن يخلق الخلق جل وعلا. ولكن العلم هنا هو العلم الذي يترتب عليه الحساب والعقاب، يعني أنه ينظر ويكتب، يكتب على الإنسان بعد فعله. ليعلم الله سبحانه وتعالى من يخافه بالغيب، من يخافه بالغيب يعني من يخاف الله تبارك وتعالى وهو غائب عن الله تبارك، لأن الله، لأن أهل الإيمان لا يرون الله تبارك وتعالى في الدنيا، فيرى هل هو يعني يعلم أن الله مطلع عليه أم لا. أو من يخافه بالغيب يعني هو في حال سر عن الناس، لأن كانت تدخل عليهم الصيد يدش عليه خيمته هو ما حد يشوفه، حتى جيرانه وناس اللي معاه ما شافوه، ممكن هو يخبي على الصيد. فمن يخافه بالغيب يعني وهو خال عن الناس، وهذا وهذا يعني بمعنى ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال جل وعلا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني فمن اعتدى منكم على الصيد بعد ذلك يعني بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات وأخبركم يعني مراده سبحانه وتعالى من أن يبتليكم هذا البلاء فله عذاب أليم. جزاء المخالفة، جزاء المخالفة أنه خالف أمر الله تبارك وتعالى، هذا ابتلاء من هذا اختبار. وإلا فإن أكل المؤمنين من الصيد، أخذ الصيد في ذاته ليس إثما في ذاته، ولكن الإثم في مخالفة الأمر، مثل ما الله ابتلى آدم، آدم ربنا أباح له كل ما في الجنة، كل ما في الجنة، والجنة يعني لا حد للنعيم فيها، لكن الله تعالى قال له الشجرة، شجرة واحدة من الأشجار لا تأكل منها، اختبار. ثم إنه بعد نصف يوم وقع نسيا وأكل من الشجرة في أغواء الشيطان أبوه، اختبار وابتلاء. فهنا الله تبارك وتعالى بين لهم أنه سيبتليهم، وأن من فشل ووقع في هذا الاختبار في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى فله عذاب أليم بالمخالفة. وقد ذكر بأنه لم يسقط في هذا الاختبار أحد من أهل الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا الموطن من المواطن التي فطر الله تبارك وتعالى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل لما ابتليت منهم طائفة بالطمع فشل، وذهب طائفة من كثير منهم فاعتدوا في السبت وطريق الحيلة، طريق الحيلة هو اللف على الأمر إليه، وأما هنا أهل الإيمان فإنهم التزموا حد الله تبارك وتعالى تماما كلهم، ولم يعني يذكر أن أحدا منهم نال شيئا من يعني من
من من هذا الصيد. ثم رتب الله تبارك وتعالى على هذا الحكم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا عام في هذه الغزوة وفي كل ما يستقبل من الزمان إلى آخر الدنيا. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين ألا يقتلوا الصيد اللي هو صيد البر وأنتم حرم. وأنتم حرم لها معنيين: المعنى الأول يعني وأنتم محرمين إذا أحرمتم بحج أو عمرة، والثاني وأنتم حرم يعني داخلون في الحرم، داخلون في أرض الحرم، فإن أرض الحرم هي أرض مكة هذا لا ينفر صيدها، الله تبارك وتعالى حرم فيها الصيد أبدا، بل حرم فيها تنفير الصيد مش الصيد، بل لا يجوز أن تنفر الصيد. ومعنى تنفره يعني تضربه بشيء مثلا حجر أو بشيء تنفره، حتى مثلا بعضهم ينفره حتى يخرج من الحرم يطلع للحل وبعدين يصيد، فهذا لا يجوز تنفير صيدها. مكة لا ينفر صيدها، لا يصاد ولا ينفر صيدها ولا يؤذي شجرها. فوأنتم حرم يعني أنتم حرم، أنتم محرمون بحج وعمرة قبل أن تأتوا إلى أرض الحرام، وكذلك وأنتم حرم وأنتم داخلون في الحرام، سواء كان هو حلال يعني محل ليس معتمرا ليس محرما بحج وعمرة، أو كان مقيم أو كان من أهل مكة لا. فالحرم أرض مكة حرام أن ينفر صيده. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. من قتل الصيد متعمدا، قالوا هنا متعمدا للقتل يعني لم يمت الصيد خطأ، كأنه مثلا بيهدف على شيء، تعلم تهديف، ماشي ببعيره مسرع فضرب مثلا أرنبا أو ففيه فرق بين أن يقتل الصيد خطأ وأن يقتله متعمدا قاصدا يقتله. لكن قالوا متعمد، كذلك متعمد قاصد قتل الصيد لكن ناسيا لإحرامه، ناسي أنه محرم، تغطى على عقله وظن ما يظن أنه محرم فقتل الصيد متعمدا على هذا النحو. أما إذا كان متعمدا بمعنى متعمد لقتل الصيد وهو يعلم أنه حرم، فأكثر أهل العلم يقول في هذا لا كفار، لأن هذا منتهك، منتهك لحرمة هذا الأمر. إنما قالوا متعمدا قتله ناسيا إحرامه. فمن فعل ذلك الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النار، يعني جزاء على هذا الذي قتل الصيد حال إحرامه أن يقدم هديا إلى الكعبة مثل ما قتل من النعم. النعم اللي هي الأنعام اللي هي الأصناف الأربعة المذكورة في سورة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، هذه الأصناف الغنم طبعا بشقيها والإبل والبقر، هذه الأنعام، فيهدي إلى الكعبة واحد من هذه الأنعام مماثل لما قتله من الصيد. لذلك قال أهل العلم لأن إذا قتل مثلا حمارا وحشيا أو نعامة ففيها بدن، فيها بدنة، وإذا قتل الأيل ففيه بقرة، وإذا قتل ظبي ففيه كبش بقرة، وهكذا. فيهدي من الأنعام ما يماثل ما قتله من الصيد. قال جل وعلا هديا يعني يهديه بالغ الكعبة، يعني لا بد أن هذا الهدي الذي يهديه من الإبل أو البقر أو الغنم يذبح في الكعبة. ومعنى في الكعبة هنا الله قال هديا بالغ الكعبة، قال هديا بالغ الحرم، يعني أن ذكر الكعبة لأن الكعبة هي أصل الحرم، هي أصل الحرم ويعني أساس الحرمة، فبالغ الكعبة يعني بالغ أن يذبح في أرض الحرم، فلا يفيد أن يذبحه في عرفة مثلا لأن عرفة خارج الحرم، لا بد أن يذبحه في مكة في أرض الحرم. وهذا الجزاء قال جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم، فيحكم اثنين من ذوي العدل من المؤمنين يحكمون بأن جزاء الصيد الذي قتله هذا، فإن كان قتله يربوع أو أرنب أو قطع، فيحكمون بأن يماثله كذا وكذا من هذه الأنعام، يحكم بهذا. ولا بد أن يكون ذوى عدل منكم، لا بد أن يكون رجلين. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فحكم على كان واحد من الصحابة قتل فحكم عليه، فنادى يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى نادى عبد الرحمن بن عوف اللي يحكم معه في الأمر، فقال يا أمير المؤمنين يعني الأمر لا يستحق، يعني يا أرنب اللي قتلته. فجاء عمر أخذه بالدرة وضربه، يقول فضربني حتى هربت منه. فقال له أولا يعني تعتدي على الصيد وأنت حرم ثم تستهين بالفتوى، يعني كذلك تستهين بالفتوى، فإن الله تبارك وتعالى أمر أن لا يحكم في هذا الأمر إلا اثنين، إلا قال يحكم به ذوى عدل منكم، ما هو يعني يكفي واحد، لا يكفي واحد في هذا، وإنما لابد أن يكون هناك اثنان وهم اللذان يجتهدان ويفتيان فيما يماثل هذا الذي قتله النص. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني حال كون هذا الذي يحكمون به هدي يبلغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، يعني إما هذا أو كفارة. شو الكفارة هذه التي تكفر ذنبه؟ طعام مساكين. وطعام المساكين هنا قيل طبعا إن يقوم جزاء الصيد فيرى كم يعني كم يساوي كم مد، يقوم بالأمداد من الطعام، المد اللي هو ملء اليد ونصف المد حفنتان والصاع أربعة، فبعض أهل العلم يقولون على كل مد يوم، وعلى كل مد طعام مسكين، يعني يا طعام مسكين يا يوم، والبعض يقول لا على نصف الصاع، والبعض يقول على الصاع، في خلاف بين أهل العلم في تقدير يعني يوم الصوم وطعام المسكين، هل طعام المسكين مد أو نصف مد أو صاع، أو كفارة طعام مساكين، فيقوم إذا كان مثلا بدنة وما استطاعها كم تساوي من الطعام اللي هو الحنطة، لنفرض مثلا 100 صاع، إذن عليه يصير 100 يوم، ولكن عامة أهل العلم على أن الكفارة لا يجوز أن تبلغ أكثر من شهرين، كأن أكثر شيء قد حكم فيه بالصوم هو شهرين في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ، ولا ينبغي أن تكون كفارة قالوا لا ينبغي أن تكون كفارة يعني العدوان على الصيد أكبر من كفارة القتل الخطأ أو الظهر. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، عدل ذلك يعني عدل الأمداد التي تعطى المساكين إذا ما قدر يقوم يصوم عن كل مد مثلا يوم أو عن كل نصف مد أو عن كل صاع كما هو خلاف أهل العلم فيها. قال جل وعلا ليذوق وبال أمره، يعني رتب الله تبارك وتعالى هذه العقوبة كفارة لهذا الإثم، ليذوق يعني المعتدي على الصيد حال إحرامه وبال أمره، الوبال العاقبة، الوبال العاقبة العقوبة، يعني شوف هذه العقوبة ونهاية الأمر، يعني نهاية أمره الذي فعله أنه نهاية أمره أن كان عليه ترتب عليه هذه الكفارة، وقد تكون كفارة شديدة يعني في هذه الدنيا، ليذوق وبال أمره. ثم قال جل أمره يعني أمره اللي هو أمره هنا بالعدوان على الصيد، قال جل وعلا عفى الله عما سلف،
عفى الله عما سلف، هذا إخبار منه سبحانه وتعالى أنه قد عفى عما سلف أي من أمرهم في الجاهلية أو قبل نزول هذه الآية، فقد مما كانوا يعني يصيدون وهم